إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، أتناول بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك موضوعين كنت وعدت بهما في الخطبتين السابقتين. أما عن الموضوع الأول فهو تتمة لا إله إلا الله بقولك محمد رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله لا بد أن تقرن بشهادة أن محمد رسول الله. وأما عن النقطة الأخرى فهي التي قد وعدت بها في الخطبة السابقة، ألا وهي بيان هل هناك تناقض بين أحاديث الوعد التي صدرت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبين نصوص الوعيد، وأحاديث الوعد هي التي تعد بدخول الجنة أو بالحرمان من النار، هذا وعد، وأحاديث الوعيد أو نصوص الوعيد هي التي تلزم دخول النار وتحرم الجنة. إذن أحاديث الوعيد ونصوص الوعيد فيها إلزام بدخول النار وبحرمان من الجنة، والعكس في الوعد. فإذا ما صدر نص فيه وعد ونص آخر فيه وعيد، هل هناك تناقض بينهما؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما عن النقطة الأولى، فكلنا يعلم أن محبة الله تبارك وتعالى تستلزم منا أن نحب ما يحبه الله تبارك وتعالى، وأن نكره ما يكرهه ربنا تبارك وتعالى. ولا سبيل لنا ولا طريق لنا إلى معرفة ما يحبه الله وما يكرهه ربنا تبارك وتعالى إلا عن طريق أمر حبيبه ومجتباه محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا عن طريق نهيه صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يوضح لنا ما الذي يحبه ربنا تبارك وتعالى كي نحبه هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا يأمرنا إلا بما يحبه ربنا تبارك وتعالى. والذي يوضح لنا ما يبغضه ربنا وما يكرهه ربنا تبارك وتعالى هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا ينهانا إلا عن كل شيء يكرهه الله تبارك وتعالى. بادئا ذي بدء ينبغي أن نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل الكرام لا ليتغزل في جمالهم ونتكلم عن سواد أعينهم وعن بشرتهم، لا والله، وإن كان الجمال موجودا فيهم واستواء الخلق موجودة فيهم، ولكن الله تبارك وتعالى بين لنا لماذا أرسل الرسل. فقال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا في عامة الرسل. أما عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلقد قرن ربنا تبارك وتعالى طاعته جل وعلا بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بل إن الله تبارك وتعالى، وسبق لي أن قلت لكم ذلك، دلل على محبته أو دلل على محبة العبد له باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبرهان على محبتك لربك هو اتباعك لرسول ربك صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن كلنا يدعي أننا نحب الله تبارك وتعالى، فما البرهان على محبتك لربك؟ البرهان على محبتك لربك هو اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لا غير، لا غير. ثم نأتي بعد ذلك إلى مسألة عصيان النبي صلى الله عليه وسلم. إن عصيان النبي عليه الصلاة والسلام ضلال مبين. يقول جل وعلا ويبين في صدر الآية أنه ليس لك اختيار، إذا اختار لك الله تبارك وتعالى ورسوله أمرا فليس لك أنت اختيار، فدع اختيارك تحت عليك. إذا اختار لك الله تبارك وتعالى ورسوله أمرا، يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم قال في عجز الآية في آخرها: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واضحة لا اختلاف فيه. ثم بين ربنا تبارك وتعالى في موضع آخر من كتابه أن الفتنة والضلال والقتل والزلازل والأعاصير والعذاب المبين يوم القيامة إنما تأتي كل هذه الويلات من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى، ففي حديث البخاري من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحكي لنا أن الملائكة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، فهي رؤيا، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، فلقد رأى إبراهيم رؤيا بقتل ابنه بذبح ابنه فامتثل للأمر، فرؤيا الأنبياء حق. أما رؤيا غير الأنبياء فليست واجبة للنفاذ، فلا أحد يرى في المنام أنه يذبح ابنه فيستيقظ ويقول أنا من أولياء الله والرؤيا لي حق وإلهام ووحي فعلي أن أذبح ابني، هذا ضلال. هذا ضلال وخروج عن المنهج الإسلامي. ولا يرى أحد في المنام رؤيا بحديث معين ويقول والله صح هذا الحديث عني لأني سمعته من أبي هريرة في المنام. ما قال أحد من أهل العلم بهذا الكلام. إذا رؤيا الأنبياء تختلف عن رؤى غيره، والرؤيا حقيقة هي من المبشرات، وهي جزء من 40 جزءا من النبوة. رؤيا الرجل الصالح يراها لنفسه أو يراها له غيره، هذه ثابتة، لكن رؤيا الأنبياء حق وإلزام. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ملائكة، منهم من وقف عند رأسه ومنهم من وقف عند رجليه، وأخذ يكلم بعضهم بعضا، هذا كله في المنام. فطائفة قالت إنه نائم، طائفة أخرى قالت إن العين نائمة والقلب يقظان، فعينه تنام لكن قلبه لا ينام، فقلبه فطن يصن كل شيء في رؤياه ويعي كل شيء في وحي الله تبارك وتعالى وإن كان نائما عليه الصلاة والسلام. المهم حتى أختصر لكم الحديث اختصارا، الملائكة حدثوا بعضهم بأن يضربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، فمثلوا له بمثل، فقالوا فمثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، مأدبة تفرط الطعام، ثم بعث داعيا، أرسل رجلا من عنده من الخدم أو من أصدقائه لكي يدعو الناس إلى هذه الدار وإلى هذه المأدبة، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة. قالوا أولوها له، الملائكة تحدث بعضها، أولوها له يعني تفسروا له هذا الرؤيا حتى إذا استيقظ عرف ماذا يقول لأصحابه. فقالوا فإن الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تأويل الرؤيا، وإن الدار هي الجنة، وإن الدار هي الإسلام، وإن المأدبة هي الجنة، وإن من أكل أو من استجاب للداعي إنما هو من أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. هناك روايات عن ابن مسعود وعن غيره أوردها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يؤول أن السيد، لأنه هناك رواية كمثل سيد بنى دارا، فيؤولون السيد بأنه الله تبارك وتعالى، وبأن الدار هي الإسلام، وبأن المأدبة هي الجنة، وأن الداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أجابه دخل الإسلام ودخل الجنة وأكل من المأدبة، وهكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى جليا في أحاديثه، ففي الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، من أبى يعني من رفض. عجيب، أيرفض أحد أن يدخل الجنة؟ فهذا أمر دفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه، فقالوا ومن يا رسول الله يأبى، من يرفض أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رفض. إذا من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفض أن يدخل الجنة، فقد رفض أن يدخل الجنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من هنا يتضح لنا أن شهادة أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله لازمة ومكملة لشهادة لا إله إلا الله. إذا فمن قال لا إله إلا الله وكفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال إن ظاهرة الوحي التي كانت تنزل عليه هي تخيلية حاجات كان يتخيلها ويقول بها. إذن هذا الذي قال لا إله إلا الله هل تنفعه صلاته؟ هل تنفعه حجته؟ صيامه؟ زكاته؟ فمع إنكاره لوحي الله تبارك وتعالى ومع عدم إيمانه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم خليه يقول في اليوم 1000 مرة لا إله إلا الله، فلقد نقضها، نقضها حينما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون لماذا نقضها؟ وهذا أمر سيقول إن شاء الله في الكلام عن نواقض لا إله إلا الله، نواقض التوحيد. إذا توضأت فأحدثت فانتقض وضوءك لا تصح صلاتك، فكذلك لا إله إلا الله لها نواقض. قد يقولها العبد ويتوجه إلى القبلة 5 مرات اليوم والليلة، ويحج البيت ويصوم ويتطوع من ماله، ويأتي بنواقض لا إله إلا الله، فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه كما سنبين ذلك. إذن هذا أتى بناقض لا إله إلا الله، إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أتعرف ما معنى أنه أنكر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام؟ معناه أنه كذب الله، لأن الذي أخبرنا بنبوة محمد وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم هو رب العالمين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. فحينما كذب معلوما من الدين بالضرورة، أو نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنكار ما أوحي إليه أو بإنكار رسالته، فيكون بذلك قد نقض لا إله إلا الله من الأساس. فانتبه. إذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تتم شهادة التوحيد، لأنها المفصلة والمبينة لشهادة التوحيد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يدري شيئا قبل أن يصطفيه الله تبارك وتعالى رسوله، هذا بنص القرآن. بعض المخرفين يقولون لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن في بطن أمه، ما شاء الله، ويعتقدون ذلك مدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هم بهذه المقولة ينقضون نصا صريحا في كتاب الله. يقول ربنا تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الله أكبر، نص صريح. قبل سن 40 ما كان يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكتاب، ولا كان يكذب على جبريل لما قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ؟ كان يكذب على جبريل هنا؟ لا إله إلا الله، لا أدري أين أقول هؤلاء، لا أدري، لا أدري كيف تغيب عقول عن هذه الثوابت في دين الله. بل إن منهم من تجرأ وزعم أن الذي يوحي القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وهذا موجود في الطبقات الكبرى للشعراني وغيرها. قال جبريل يعني حب كل يوم يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول له انزل لمحمد صلى الله عليه وسلم بآية كذا بآية كذا، فمر في استطار كده سمع صوتا وراء استطار، فأراد أن يعرف من الذي يخاطبه، فكشف استطار فوجد محمدا، قال أنت أنت؟ قال أنا هو. إن لله وإنا إليه راجعون، كفر بواح. ويظنون بذلك أنهم يمدحون ويرفعون من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف يلبس إبليس على أهله وعلى جنوده. هذه مسألة خطيرة. يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وإذا أردنا أن نستطرد في هذا الأمر لأخذنا ساعات وساعات، يكفي فقط يطعن النبي صلى الله عليه وسلم في شرفه وعرضه، في عرض عائشة الصديقة بنت الصديق، ويستمر شهرا يسأل عليا، يسأل القادمة، يسأل أسامة، يسأل الناس ويقف على المنبر ويقول أما بعد فلقد فعل قوم كذا وكذا وكذا في أهلي وما علمت عن أهلي إلا خيرا، بل يأتي إلى عائشة في بيت أبيها ويقول لها أما بعد يا عائشة بعد حمد الله والتشهد، أما بعد فيا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا ألم بالذنب واستغفر الله يغفر له، وإذا كنت بريئة يبرئك الله. هذا الكلام يصدر من إنسان حافظ القرآن؟ لو كان حافظ لكتاب الله في بطن أمه لا، أو أقول وقف عن المنبر يا جماعة الخير يا أصحابي، يقول ربنا تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إنما ظل شهرا كاملا لا ينزل عليه وحي إلى أن نزلت الآيات التي تتحدث عن حادثة الإفك، وسماه ربنا إفكا يعني قولا كذبا وافتراء على هذه الطاهرة العفيفة. فبعد شهر لولا أنه تكلم بهذا الكلام بعدما أنزل عليه، حتى إن أمها تقول لها قومي إلى رسول الله يعني اشكريه، قالت بل أقوم لله الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات، أو كما قالت رضي الله عنها. إذن أين معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالقرآن وحفظه بالقرآن، وكيف كان ينزله على نفس القرآن؟ 50 يوما كاملة قاطع النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك ولا يدري ماذا أصنع في شأنهم، هل يعتبرهم كفارا يضرب أعناقهم أم يعتبرهم ماذا، ما يدري ماذا أصنع معه، مع أن المنافقين جاءوا واعتذروا إلى النبي أصرام وسمح لهم خلاص أتذر. ومنهم ما يقول أذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة فقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أما هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا بغير عذر وجاءوا واعترفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان عندهم من عذر في تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يفعل معهم شيء إلا بوحي من السماء. 50 يوما كاملة لا يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم شيء، حتى إن القرآن قال عنهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، إلى أن نزل قول الحق تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر الآيات. إذا لو كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام نص القرآن وكان حفظه أو نزله على نفسه لأنزل الآيات بسرعة وبرأ هؤلاء الثلاثة وتاب على هؤلاء الثلاثة وبين توبتهم من الله تبارك وتعالى، أو يعني بين توبة الله تبارك وتعالى عليه. إذن هذه أمور ينبغي أن نتنبه لها، هذه اعتقادات يعتقدها بعض المخرفين، يعتقدونها اعتقادا تاما، بل إنه ينظر إليك لأنك لا تفهم الإشارات التي في القرآن. أي إشارات؟ القرآن إما أن يفسر بقرآن، وإما أن يفسر بكلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وإما بكلام أصحابه الغر الميامين أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما بالتابعين، وإما بالأئمة الأربعة، وإما بأهل العلم، وإما باحتمال ما تحتمل لغة العرب في الألفاظ. أي إشارة خفية بين السطور ما كان يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا إله إلا الله. إذن أيها الإخوة الكرام اعلموا أن شهادة أن محمد رسول الله هي التتمة لشهادة لا إله إلا الله، بل لا تتم شهادة لا إله إلا الله إلا بذكر شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعت واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وأشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله، أما عن الأمر الآخر أو عن النقطة الثانية وهي الجمع بين الأحاديث أو بين النصوص التي فيها وعد وبين الأحاديث أو بين النصوص التي فيها وعيد، وأقول أحاديث أو نصوص يعني أريد أن أجمع في قول النصوص، إذا النصوص قال الله تبارك وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أخص الحديث فالأحاديث التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا سبق لنا في اللقاء السابق بيان فضل لا إله إلا الله وأن من قالها دخل الجنة أو أن من قالها حرمت عليه النار، فكما قلت لكم أن الوعد يشتمل على أمرين، إما أن يكون وعدا بدخول الجنة وإما أن يكون تحريما على النار، هذا الوعد. ومن الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار أو لم يدخله الله النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الخلاصة هذا حديث يبين لنا أن بمجرد أن تقول لا إله إلا الله إما أن تكون من أهل الجنة فتدخلها وتحرم عليك النار. طيب يأتينا حديث آخر مثلا فيه وعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل لا يدخل الجنة قاطع رحم، قاطع رحم يعني لا يصل أمه أو لا يصل أباه أو أرحامه، فانتبهوا لذلك أمر خطير. وأولى الناس بالحقوق بعد الله تبارك وتعالى بعد الله تبارك وتعالى هما الوالدان، ويا عجبا من رجل يحضر معنا في المساجد و إلى آخره ويهين أبويه ويدمر العلاقات الأسرية في البيت، يضرب إخوته وأخواته. ما قيمة الصلاة والحضور للمسجد والسماع آيات الله وسماع حديث النبي عليه الصلاة؟ ألم تعلم أن كل ما تسمعه حجة عليك؟ أو نجد فتاة أخرى تعامل أمها بقسوة وعلى أنها يعني ما شاء الله صارت يعني في منزلة عائشة رضي الله عنها وأمها جاهلة، تنظر إلى أمها باشمئزاز على أنها جاهلة وتعاملها بقسوة. ألا تدري هذه أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عقوق الوالدين. إذا لا يدخل الجنة قاطع رحم أو لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، فهذا قول لا إله إلا الله، فبموجب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه دخول الجنة، فكيف يجمع بينهما؟ العلماء يقولون أما عن الحديث التي ورد في دخول الجنة فتحمل على أنه يدخلها بعد تطهيره من الذنب في النار. أهل التوحيد الذين لم يأتوا بناقض للا إله إلا الله، انتبه، يعني هو يقول لا إله إلا الله ويأتي بشروطها السبعة ولكنه يفعل من الذنوب الكبيرة ما يستحق عليه النار أو من الذنوب التي جاء بها الوعيد، فهذا لا محالة أنه سيدخل الجنة، لا محالة أنه سيدخل الجنة، ولكن بعد تطهيره من ذنوبه في نار جهنم. ربما يعفو الله تبارك وتعالى عنه، فعفو الله لا يستطيع أحد أن يقف في وجهه، وجه عفو الله تبارك وتعالى، فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة بلا حساب ولا عقاب فذلك شأنه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعله يسألوه. إنما هذا هو المحمل، الأحاديث التي ترد بدخول من فعل كذا الجنة، ثم إننا نراه أنه يفعل من الأفعال التي توعد عليها الشارع دخول النار، فكيف يجمع؟ يعني من صلى البردين في جماعة دخل الجنة، والبردان الصبح والعصر. طيب يصلي العصر والصبح في جماعة ثم بعد ذلك يشرب الخمر بعد صلاة العشاء، يقول الوقت طويل لحد ما تيجي الفجر أكون سكت وصحيت وعيت، يشرب الخمر أو يزني فكيف يقول الجمع؟ نقول نعم، هو من أهل الجنة ومن أهل لا إله إلا الله ومن أهل التوحيد، سيدخل لا محالة الجنة، ولكن بعد تطهيره من الذنوب في نار جهنم. وإياك أن تستهين بهذا الأمر، فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فلو أن عبدا حكم عليه فقط بيوم في نار جهنم فهذه تساوي ألف سنة من أيام حياتنا. الله أكبر. إذن لا ينبغي أن نستهين بهذا الأمر. الأحاديث التي وردت بعدم دخول النار أيضا في النقيض، لا يدخل النار الذي يقول لا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، أو لا يرد النار رجل أو عين بكت من خشية الله كما جاء بذلك الحديث الصحيح أيضا. فكيف نجمعها لو كان يفعل ذنبا توعد عليه الشارع أن يدخل النار؟ كيف؟ يقول العلماء هنا لا يدخل النار التي أعدت للكافرين والتي فيها الخلود، ولا يكون في الدرك الأسفل من النار مع المنافقين، لأن الله تبارك وتعالى جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا في الدرك الأسفل تحت. أما الدركات العلى من النار فهي لأهل التوحيد من العصاة أو لعصاة التوحيد، فيدخلون النار على قدر ذنوبهم ثم يطهرون منها ويغسلون في نهر الحياة ويدخلون إلى الجنة. وطائفة أخرى من أهل العلم يقولون لا يدخل الجنة بعد خروجه منها بعد تطهيره وبعد اغتساله في نهر الحياة ودخول الجنة فتحرم عليه النار بعد ذلك. هذان هما التأويلان. نأتي إلى مسألة الوعيد، ومسألة الوعيد هي الأحاديث التي أو الآيات التي تتوعد بدخول النار، كما في قوله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. رجل يصلي الصلوات الخمس ويحج كل سنة ويعتمر كل سنة وينفق من ماله، ولكن يأكل أموال اليتامى سيصل سعيرا، ويشهد الشهادتين، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا هنا تعارضت نصوص بدخوله الجنة مع نصوص بأنه سيصل سعيرا، فكيف يكون؟ يقول العلماء على تأويلين أو على ثلاث التأويلات. سيصل سعيرا يعني يصل النار التي ليست هي للكافرين، فيمكث فيها على قدر ذنبه ثم يخرج في النهاية مدام من أهل التوحيد يخرج منها إلى الجنة. أو قالوا سيصل سعيرا ومخلدا فيها إذا كان مستحلا للذنب، واستحلال الذنب هذا أيضا ما سندرسه إن شاء الله من ضمن نواقض لا إله إلا الله، فليس وقته الآن. يستحل الذنب، يعني مثلا يقول الزنا لا أرى فيه أنه حرام، مثلا واحد يستحل الذنب يقول لا أرى حرام في الزنا، لماذا تحرمون الزنا؟ إما دام الرجل وافق والمرأة موافقة ليش تحرمون؟ هذا حتى لو كان لا يبني فقد أتى بنقيض لا إله إلا الله، يدخل النار مخلدا فيها. طبعا بعد انتبه بعد توافر شروط وانتفاء موانع، يعني ألقينا عليه الحجج وأتيناه بالنصوص وما في موانع عنده، يعني غير مقبول غير مجنون، ليس صغيرا غير مكلف، ليس نائما. فإذا هذه لابد من توافر الشروط، شروط العلم بهذه الأشياء وامتناع الموانع التي تسقط عنه التكليف. فرد مغمى عليه وهو مغمى عليه قال كفرت بالله، افرض كان مكرها الا من وقع وقلبه مطمئن بالايمان وجلدوه وطلبوه اقرنه قل كذا في رسول الله يقول. قالها عمار بن ياسر وقال الله النبي اصلا كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالايمان. فنزلت الايه الا من اقرى وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب. اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع واستحل عبد ذنبا هو معلوم من الدين بالضرورة او انكر معلومة من الدين بالضرورة هذا يخلد ويصلى سعيرا خالدا فيها مخلدا حتى لو كان يقول في اليوم 1000 مرة لا اله الا الله محمد رسول الله حتى لو كان مسكين مسباحة طويلة جدا ويقول لا اله الا الله يا حي يا قيوم. اذا المسألة خطيرة. واحد خلاص امتنع وقال سقط عني التكليف وعالم ما معنى سقط عني التكليف يعني لا صلاة علي لقد وصلت الى مرحلة لا اصلي ولا اصوم الصلاة والصيام هذه للمبتدئين في الدين. وقال يا ريال افهم كيف تسقط عليك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتدئا في الدين وكانوا يحملونه حملا ويغشى عليه في مرض الذي مات زالت عليه الحرمة عليه الصلاة والسلام ويسكبون عليه الماء البارد فيفيق يقول اصلى المسلمون يقولون لا فيهم من الصلاة فيغشى عليه صلى الله عليه وسلم مرات 3 مرات الى ان امر ابا بكر بان يؤم الناس بالصلاة ولما وجد في نفسه يعني بحبوحة خرج الى الصلاة واتم بابي بكر على بعض الروايات الى ان مات ما ترك الصلاة. أأنت وصلت إلى مرحلة أعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسقط عنك الصلاة؟ ما شاء الله ما شاء سقط عنه التكليف. هذه موجودة عند المخبلين أيضا المخبولين عندهم هذه المخابيل عندهم أنه سقط عنه التكليف. ماذا هذا؟ وصل درجة الولاية وصل إلى درجة الولاية ويصلي ولا يقوم ولا يفعل شيء من هذه حتى إن أحدهم قال لا أصلي قالوا كيف لا يا شيخ الصلاة مقامة قال لا أصلي هنا قال لا أين تصلي قال أصلي في مكة وجالس في البلاد يقول بصلي في مكة إن الله وإن إليه راجعون. هذا دين نسأل الله العفو والعافية. فإذا أقول أن سيصلى سعيرة إما يصلى سعيرة التي هي ليست معدة للكافرين ولا المشركين فيتطهر فيها من ذنبه ثم مآله في النهاية حتى لو كان في قلب مثقال ذرة كما في حديث الشفاعة من لا إله إلا الله من إيمان يدخل الجنة ما دام لا يأتي بنقيض لها. مهم هذه. وكذلك أيضا التأويل الآخر عند العلماء أنه ما لم يكن مستحلا للا إله إلا الله. نأتي للجزئية الأخيرة وهي الأحاديث التي توعدت بعدم دخول الجنة وهي وعيد لا يدخل الجنة نمام قتات إلى آخر هذه الأشياء. العلماء قالوا أيضا لا يدخلها مع أول الداخلين لأنك تعلم أن الله تبارك وتعالى قسم العباد إلى سابقين وأصحاب يمين وأصحاب شمال فالسابقون لهم درجة سرعة في دخول الجنة أو ظالم لنفسه ومقتصد يعني يدوب حسنات على جد السيئات مثلا أو تزيد حاجة قليلة وسابق بالخيرات بإذن الله. إذا هذه درجات. فقالوا لا يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين أو إن فاعل الذنب يحرم من دخول الجنة أو نوع من الجنة الذي يدخلها من ترك هذا الذنب. أوضح هذا بمثال. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء بالصيام يدخل من باب الريان ومن جاء بالتوبة يدخل من باب التوبة والجنة لها 8 أبواب. رجل أفطر في رمضان متعمدا هذا لا يدخل الجنة لا يدخل من باب الريان يعني الدرجة هذه لا يدخلها لكن من جاء بهذه الفضيلة أو بهذه العبادة دخل من هذا الباب. فالجنة متفاوتة فيقصد بها كما قال أهل العلم لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة التي أعدت لمن ترك هذا الذنب. فما دام قد أتى الذنب فيحرم من صنف هذه الجنة من درجتها هذا معناه. أو قالوا التأويل الأخير لا يدخل الجنة أبدا إذا كان مستحلا للذنب وهذه كلها تأويلات جاءت عن أهل العلم. وإن أردت أن تستزيد فارجع إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وارجع أيضا إلى أقوال الحافظ ابن رجب وارجع أيضا إلى أقوال الحافظ الحكمي في معارج القبول تستجيب، وإنما أوردت لك المسألة باختصار شديد حتى يتبين لك الأمر. ولما أوردت هذه المسألة؟ لأنها من أخطر المسائل التي ضلل بها المغرضون عقول الشباب. في بعض الجماعات يريد أن يبين مذهبا معين، مذهبا كفريا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، فيأتيه بالأحاديث التي فيها عدم الوعيد، فقلت تعالى فلان يتعامل بالربا، فلان قاطع رحم لا يدخل جنة قاطع رحم، هذا دليل على أن من يفعل الذنب فهو كافر لا يدخل. ويأتيه ويقول له لا يدخل، ماذا تفعل لا يدخل؟ فيضرب نصوص القرآن بنصوص السنة ونصوص الأحاديث الصحيحة ببعضها، ويسحر لب من لا علم له ويدخله في جماعته. لماذا؟ ببغية التكفير. فإذا ما كفر وثبت الأمر عنده كفر المجتمع، ثم انتقل بعد ذلك إلى تكفير الحكام، ثم انتقل بعد ذلك إلى استحلال دمائهم وأعراضهم وإلى ما تشتهيه نفسه المريضة بعد ذلك. فإذا من هذا المدخل، من عدم فهم الجمع بين الأحاديث التي فيها وعد والتي فيها وعيد، سقط كثير من الشباب ضحية للمغرضين ولأهل الأهواء، إما بقصد وإما بسوء نية. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر بطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى وكل من الكفر أجمعين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم أعز المسلمين في بقاع الأرض جميعا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعت وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، أحب أن أوجز ما قلته في باب التوحيد. تحدثنا عن حديث جبريل عليه السلام، والذي سأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة. وبدأت بالكلام عن الإيمان مقدما على الكلام عن الإسلام، وفي تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في إجابته على سؤال جبريل أجاب بأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كما في بعض الروايات. وبدأت عن الكلام بالإيمان بالله، وقلت إن الإيمان بالله يشتمل على ثلاثة جزئيات: الإيمان بربوبية الله تعالى، الإيمان بألوهية الله تبارك وتعالى. وتناولنا في معرض الكلام عن الألوهية، تناولنا معنى لا إله إلا الله، وتناولنا الأحاديث التي جاءت في فضلها. ثم اتضح عندنا تعارض بين الأحاديث التي جاءت في الوادي بالجنة أو في الوادي بعدم دخول النار. ثم اتضح عندنا تعارض بين الأحاديث التي جاءت في الوادي بالجنة أو في الوادي بعدم دخول النار لمن قال لا إله إلا الله، وفي الأحاديث التي جاءت في الوعيد بدخول النار أو بالحرمان من الجنة لمن فعل ذنب كذا أو كذا. ووجدنا أو سردت عليكم أقوال أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة أو النصوص المتعارضة. ثم بعد ذلك أيضا بينت أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تتم ولا يحسن الانتفاع بها إلا بتتمتها، وهي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى وحوله ومدده أتكلم عن الجزئية الثالثة من توحيد الله تبارك وتعالى، ألا وهي جزئية توحيد الأسماء والصفات. وهذا الباب الذي ضل فيه الكثيرون من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافترقت من أجل الفرق، غير أني أحب أن أبين أمرا، أن الأمر في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغر الميامين والتابعين من بعدهم بإحسان في القرون الخيرية ما كانوا يعرفون خلافا في هذا الباب، إلا لما بدأت تترجم كتب اليونان إلى العربية فبدأت الفلسفات، وبدأ علم المنطق، وبدأ يخوضون في أسماء الله وصفاته، وبدأ علم الكلام. والشر الذي دخل على المسلمين من ترجمة هذه الكتب ومن فلسفة الغرب ومن فلسفة اليونان والإغريق كان شرا عظيما. أما زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، ربما تنازع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين في مسائل فقهية كثيرة واختلفوا، ولكن لم يعطي كل منهم ظهره إلى الآخر. فإذا ما جاء النص إلى من تمسك برأي غير النص انصاع وخضع لنص النبي عليه الصلاة والسلام ولقوله. كثير المسائل ولا مجال الآن، ولكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يتنازعوا أبدا، ولن يقع منهم نزاع أبدا في أسماء الله ولا في صفاته. فلقد قبلوا الكتاب العزيز وقبلوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم على ظاهرهما، وما قالوا أن هذا الظاهر غير مراد وأنه يراد به المجاز وأنه كذا. هذه التأويلات الباطلة إنما جاءت فيما بعد بسبب علوم اليونان التي ترجمت إلى المسلمين، وسنبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. الشاهد في هذا الأمر أن ما كان عليه سلف الأمة في هذا الباب هو التسليم بما جاء في القرآن وبما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم من غير خوض في الكيفية إنما يعرفون المعنى بما أنهم كانوا عربا يعرفون مدلولات الألفاظ العربية فيثبتون الصفة أو يثبتون الاسم الذي جاء عن الله تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بدون أن يخوضوا عن الكيفية ولا على أن هذا غير مراد وأن ظاهر القرآن غير مراد. كيف هذا؟ كيف يتعظم الله تبارك وتعالى قوما بقرآن لا يراد ظاهره؟ يقول لك اقرأ يد الله فوق أيديهم ولكن اعلم أن اليد هنا ليست مرادة أو ظاهرها لو اعتقدت ظاهرها تكفر. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وقرأه أصحاب الغر الميامين فما صرف نصا ظاهرا عن ظاهره وما سألوا كيف استوى الرحمن على العرش وما سألوا كيف يد الله وما معناها وما تأويلها وما مجازها ما سألوا عن ذلك إنما سلموا بكل ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بما معنى ما معنى أسماء الله ما معنى أسماء الله تبارك وتعالى. أسماء الله هي أعلام تدل على ذاته سبحانه وتعالى وهي التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يسمه رسوله صلى الله عليه وسلم باسم إلا وقد أوحي به إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولما سميت بالحسنى يقول ربنا تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويقول جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن هي حسنى لأنها تدل على أشرف مسمى سبحانه وتعالى وتدل على أعظم مدلول جل وعلا فهي حسنى وهي وصفاته علا. يقول جل وعلا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يبين لنا في هذه الآيات طائفة من أسمائه وصفاته. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ثم يفصل بقوله سبحان الله عما يشركون يعني ينزه ربنا تبارك وتعالى تنزيها عن شرك المشركين وعن وصف من يصفه بما لا يليق به سبحانه وتعالى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن ما معنى أنك ينبغي أن توحد الأسماء والصفات أو أن تؤمن بالأسماء والصفات؟ معنى ذلك أن تؤمن بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مع إمرارها بدون كيف. هذا معنى إمرارها بدون كيف قيد هنا ليس إمرارها كتفويض المفوضة يعني تفوضها بغير معنى تقول لا ندري معناها لا معناها بمدلولات اللغة وعرف العرب وعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مدلولاتها اللغوية ولكن الكيفية ما عرفوها ولكن الكيفية ما عرفوها وما وقفوا عندها وما سألوا عنها. إذا نمر الأسماء والصفات مع إيماننا بها وبمدلولاتها ولكن من غير السؤال عن كيفيتها. هذا إمرار بدون كيف تفويض في الكيفية ليس تفويض في المعنى فانتبه لذلك جيدا. نأتي بعد ذلك إلى مسألة وهي هل حصرت أسماء الله تبارك وتعالى لها عدد معين؟ نقول جاءت رواية صحيحة في البخاري من حديث أبي هريرة إن لله تسعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذن فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هنا لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقد تكلم أهل العلم في إحصائها ما معنى من أحصاها دخل الجنة فقال بعضهم من حفظها وقال البعض الآخر من عمل بها وقال الخطابي عليه رحمة الله تبارك الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول المقصود هنا من أحصى يعني من دعاه بها كلها، يعني لم يأتي باسم من الأسماء ويقصر الدعاء دائما به أو الذكر به، إنما يذكر الله تبارك وتعالى بكل الأسماء ويثني على الله بكل أسمائه وصفاته ويدعوه بكلها، لأن بعض المخرفين يقصر اسما فقط يدعو به ويمسك مسبحة طويلة ويحصل لك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 1000 مرة. طب لما يا لطيف فقط ولما لا تتنوع وتجول بين الأسماء الحسنى وكلها لله تبارك وتعالى سمي بها أو الصفات العلى وصف بها ربنا تبارك وتعالى. فأقول هنا العلماء يقولون من أحصاها يعني يشمل كل ذلك، من حفظها وعمل بها وأثنى على الله تبارك وتعالى في جميعها ولم يقتصر على بعضها دون البعض ويفضل بعضها دون البعض، فكلها أسماء للواحد القهار سبحانه وتعالى. من أحصاها دخل الجنة. ثم تأتينا رواية أخرى، هل نستطيع أن نحصر الأسماء في 99 المذكورة في صحيح البخاري؟ هو حديث صحيح؟ نقول لا، إن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ليست منحصرة في هذا الحديث، كما أنها أيضا ليست منحصرة فيما أخبر به ربنا تبارك وتعالى بعض ملائكته أو بعض خاصية عباده. ذلك يدل عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بأن ما من أحد يصيب أو ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن ثم دعا بهذا الدعاء إلا فرج الله همه، كما قال صلى الله عليه وسلم. ما هو الدعاء الذي نريد أن نستشهد به؟ اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. هذا هو الدعاء الذي إذا دعا به واحد من المسلمين وكان في هم وكان في ضيق وكان في حزن وغم إلا فرج الله تبارك وتعالى همه وحزنه. الشاهد من هذا الحديث ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا هناك أسماء استأثر بها ربنا تبارك وتعالى لذاته وفي علمه، كما أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن هناك رسلا قص قصصهم على نبينا صلى الله عليه وسلم ورسلا أخر ورسلا آخرين لم يقصص ربنا تبارك وتعالى على رسوله قصصهم، فقال ورسلا قد قصصنا عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. كذلك الأسماء الحسنى التي علمها ربنا تبارك وتعالى لنبيه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته بها لا يقتصر الأمر عليها، وإنما هناك أسماء لله تبارك وتعالى أسماء لله تبارك وتعالى خص بها نفسه سبحانه وتعالى فلم يخبر بها أحدا من خلقه أبدا أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومن ذلك الاسم الأعظم الذي اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، فمنهم من يقول هو الحي القيوم ومنهم من يقول يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره، ولكن في الحقيقة هو من الأسماء التي استأثر بها ربنا تبارك وتعالى في علم الغيب عنده. نأتي إلى مسألة أخرى في باب الأسماء والصفات. هناك آيات أورد فيها ربنا تبارك وتعالى بعضا من أسمائه، حتى إن بعض أهل العلم اجتهد في هذه الآيات واستخلص منها 99 اسما التي هي لله تبارك وتعالى. من هؤلاء الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الفتح، غير أنه أوجب بعض أهل العلم ملاحظة على استنباط الحافظ فقالوا يعني هذا اجتهاد وجاء بأسماء من القرآن، غير أنه مثلا أوجد ذو الرحمة جعل من أسماء الله ذو الرحمة، فإذا لماذا أوجد ذو الرحمة ولم يوجد ذو القوة؟ قال ربنا تبارك وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة. فجاء ابن حجر وأوجد هذا ذو الرحمة. ما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلما لم يورد هنا الاسم ذو القوة؟ ولذلك لم تكن هذه توقيفية، وإنما هي اجتهادية من ابن حجر، استنبطها من كتاب الله تبارك وتعالى. فنقول: لا يسلم بكلها، أو لا ننفي ما عداها عن أسماء الله تبارك وتعالى، ولا نقر بأنها هي الفاصلة في ذكر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فانتبه لذلك. نأتي إلى نقطة أخرى في هذا الباب. هناك أفعال نسبها ربنا تبارك وتعالى لذاته لا يصح أبدا أن تشتق منها اسما لله تبارك وتعالى ولا صفة. مثلا يقول ربنا تبارك وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأسند ربنا تبارك وتعالى يوم بدر الرمي الحقيقي لذاته، فهل يصح لنا أن نسمي الله تبارك وتعالى بالرمي؟ لا يصح، لأن هذا الاسم لم يرد لا في آية ولا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله توقيفية، ومعنى توقيفية يعني يقف الاعتقاد بها أو الإيمان بها على ما ورد في النص الشريف من القرآن أو في نص الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فهل نقول أن الله هو القاتل؟ لا، سبحانه وتعالى. نأتي إلى باب آخر أو مسألة أخرى في باب الأسماء والصفات. وصف ربنا تبارك وتعالى نفسه بأفعال على سبيل المقابلة لأفعال المجرمين، فهي كجزاء عدل وقسط ومقابلة. مثلا: ومكروا ومكر الله. وآية أخرى: ويمكرون ويمكر الله. ومثلا آخر: نسوا الله فنسيهم. ومثال آخر من كتاب الله: الله يستهزئ بهم. وآية أخرى: سخر الله منهم. وآية أخرى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هذه الصفات يوصف بها ربنا تبارك وتعالى في السياق الذي جاءت به الآية، فلا يشتق له منها اسما. فلا نقول الله الماكر، ولا نقول أن الله الناس، ولا نقول أن الله المستهزئ. حتى الفعل لما يذكر لا ينبغي أن نفرده بدون المفعول، فلا نقول الله يمكر، إنما نقول يمكر بالكافرين. ولا ينبغي أن تقول الله يستهزئ، ينبغي أن تقول يستهزئ بالمنافقين ويخدع المنافقين، وهكذا. فهذه الأسماء من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى، وهذه الصفات من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن تذكر إلا بسياقها القرآني، ولا ينبغي أن يذكر الفعل بدون مفعوله، حتى لا تقول الله ينكر، الله يخادع، الله ينسى، حاشا لله تبارك وتعالى. فهذه الصفات ليست هي كمال على إطلاقها، إنما كمال في موضع وتذم في موضع آخر. فانتبه لذلك جيدا. نأتي بعد ذلك إلى مجموعة من القواعد قعدها وأفصلها أهل السنة والجماعة لفهم أسماء الله الحسنى وصفات العلى. وإن شاء الله تبارك وتعالى حينما تأتي الجمعة القادمة سنبين ما معنى مذهب الخلف وما معنى مذهب السلف، وكيف انتشرت عقيدة الأشاعرة مع أنها متأخرة، واندثرت عقيدة السلف ويستهزأ بها مع أنها المتقدمة. سنبين ما السبب في ذلك، ولما كان ذلك، ولما وجدنا أكثر العلماء من المعتبرين اعتنقوا التأويل وهي عقيدة الأشاعري. وهل مات أبو الحسن الأشعري على التأويل أم مات على عقيدة السلف؟ هذا كله إن شاء الله تبارك وتعالى سنعرفه في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل. غير أني أحب أن أبين لك، إنما آتيك بقواعد وأصول حتى تسير عليها بعد ذلك على بينة من أمرك. وإلا لو دخلت معك في التفصيل فيحتاج الأمر منا سنوات. غير أني أيضا أجلك وأشير إليك إلى الكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا مع هذه القواعد التي أقاعدها لك أو أنقلها لك على أهل العلم وأفصلها لك عن أهل العلم، تستطيع أن تكون على بينة من أمرك، فلا يخدعك خادع ولا يضللك ضال، فانتبه لذلك جيدا. من أبرز القواعد التي وضعها أهل السنة في هذا الباب، أولا تنزيه الرب تبارك وتعالى عن كل مثيل وشبيه وعن كل تكييف أو تحريف. إذن فتوحيد الرب عز وجل وتنزيه الرب عز وجل ينبغي أن يكون في إطار قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي إطار قوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وفي إطار قوله جل وعلا هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مساميا أو نظيرا أو ندا. هذا الباب هو العظيم في هذه المسألة. أول قاعدة، ينبغي أن تعلم أن أسماء الله وأن صفاته وأن أفعاله سبحانه وتعالى انفرد بها عز وجل ولا يشابهه فيها أحد ولا يماثله فيها أحد، فليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فانتبه لذلك جيدا. هذا هو، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير كيف. فقال ربنا تبارك وتعالى كما في مجموعة الأسماء والصفات التي تليت عليك، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل هذه الصفات، وهو العليم الحكيم. ويذكر ربنا تبارك وتعالى في صفة أخرى أنه يمكث، فقال ربنا تبارك وتعالى لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وأنه يسخط ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ويغضب يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إذن كل هذه الصفات ينبغي أن تثبت لله تبارك وتعالى على مراد الله، وتثبت لله تبارك وتعالى إن قالها رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله من غير البحث في الكيفية. انتبه، هذه نقطة ذات أهمية في الباب، ولا ينبغي أن نفرق بين الصفات والصفات. فالذي أخبرنا بكل الصفات هو الله تبارك وتعالى أو هو رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالله نسأل سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأسمائه وصفاته، وأن يقذف في قلوبنا الإيمان بأسمائه وصفاته، وأن يقذف في قلوبنا التنزيه لذاته وصفاته وأفعاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، القاعدة الثالثة في هذا الباب هي قطع الطمع
عن إدراك كيفية صفات الله أو أسمائه.
لا ينبغي أن يكون عندك طمع أبدا في أنك تدرك أسماء الله، كيفية أسماء الله أو صفاته سبحانه وتعالى. من أين جئنا بهذه؟ ما جئت بقاعدة إلا دللت عليها من كتاب الله. إن منهجنا ألا نأتي بشيء نتكلم به عن الله بغير علم، لأن من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، وأن تقولوا على الله ما وأن تقولوا على الله بغير علم من الكبائر. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فما جئت بقاعدة إلا ودللت عليها من كتاب الله تبارك وتعالى. مسألة قطع الطمع، يعني لا يكون عندك طمع أبدا، ولن تدرك ذلك أنك تصل إلى معرفة كيفية أسماء الله أو صفاته. ما معنى هذا؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. لا يوجد أحد يحيط بالله علما، لا رسول مرسل ولا ملك مقرب، لا يحيط بالله علما إلا الله. مسألة ينبغي أن تعتقدها تماما. فاقطع الطمع عن أنك تدرك كيفية أسماء الله أو صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول نعيم بن حماد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هو من شيوخ البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: من وصف الله، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد كفر. وليس مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله شيئا من التشبيه ولا من التمثيل. يعني كل ما ثبت عن الله تبارك وتعالى في وصف نفسه، أو كل ما ثبت عن الله عن رسوله في وصف الله تبارك وتعالى، لا يحتمل أبدا لا تشبيه ولا تمثيل. لأن الذين سقطوا في هذا الباب وأنكروا بعض الصفات، سقطوا في الباب بسبب ماذا؟ أنهم ظنوا أنك لو أثبتت المجيء لله وجاء ربك، أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا. الحديث: فلو أثبتت صفة النزول أو صفة الاستواء على العرش، معنى ذلك أنك شبهته بالمخلوق. نقول: من قال؟ هي صفة وصف الله بها نفسه، اثبتها كما هي ولا تسأل عن كيفيتها. أنت ما نفيت الصفة إلا لأن التشبيه دخل في عقلك أصلا فأردت أن تنزه. هو أصلا جاءته فكرة التشبيه فأراد أن ينزه. وهذا الذي يعني يوجده بعض أهل العلم عذرا لمن أول الصفات ولمن عطلوها، يقول عن عذره أنه أراد أن ينزه الله تبارك وتعالى، فقال: لا، لنثبت له اليد، لأننا لو أثبتنا له اليد سبحانه وتعالى شبهناه بالمخلوق. نقول له: لا، كيف هذا؟ وستجيء قاعدة رابعة، وهي القول، قاعدة رابعة تبين لك هذا المعنى: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لأن بعض الصفات والأسماء والباب واحد، ما في اختلاف. ما معنى هذا الكلام؟ الذين أثبتوا لله تبارك وتعالى السمع والبصر، إنه كان سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا، نقول لهم: ما قولكم في أن الله تبارك وتعالى أثبت السمع والبصر للإنسان؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فمعنى ذلك أن سمع الله كسمع المخلوق، أو أن بصر الله كبصر المخلوق. لماذا تثبتون صفة السمع والبصر؟ وهؤلاء الأشاعرة يثبتون السمع والبصر. يجيبك ويقول: إن السمع لله بما يليق لله، والسمع للحادث يعني المخلوق يليق به. نقول له: سبحان الله، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، بما أنك قلت أن هذا السمع يليق لله وهذا السمع يليق بالمخلوق، أقول لك أيضا:
هذا الغضب الذي أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه يليق به من غير ما تسأل عن كيفيته، وكذلك الغضب الذي عند المخلوق يليق به كمخلوق بما يليق للمخلوق، وهو حادث. فالفرق بين الخالق، بين صفة الخالق وصفة المخلوق، كالفرق بين ذات الله وذات المخلوق. إذن هذه مسألة في غاية الوضوح. لا أدري لماذا عقدوا الدنيا ولماذا عقدوا أنفسهم وضلوا وأضلوا. مسألة في غاية الوضوح، صفة أنت أثبتها وقلت هذه تليق بالله، ونفس الصفة موصوف بها الإنسان وقلت هذه تليق بالإنسان. نقول لك في كل الصفات، مشي القاعدة في كل الصفات، فقل هذا نزول يليق بالله تبارك وتعالى الأزلي، وهذا نزول يليق بالبشر بالمخلوق الحادث، وتستريح وتريح. إذن هذه القاعدة انتبهوا لها، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. القاعدة الأخيرة هي القول، هذه ليست أخيرة، أني سأجمل بعض القواعد في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، سأتيكم بقواعد أخرى. القول في الصفات كالقول في الذات. ما معنى هذا الكلام؟ نوضحه بمثال دائما. جميع طوائف المسلمين يعتقدون أن لله ذاتا حقيقية وله عدم، له ذات سبحانه وتعالى حقيقية، ثم يأتون في بعض الصفات وينكرونها. فإذا قلت لهم الرحمن على العرش استوى يقول لك كيف استوى، أو إذا قلت له غضب الله عليهم يقول لك كيف غضب. الغضب معروف عند الناس، ما هو الغضب؟ فوران في الدم يدفع الإنسان إلى فعل الأخطاء. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لا تغضب لا تغضب لا تغضب. هذا الغضب في حق الحادث المخلوق، أما الغضب في حق الله تبارك وتعالى فيليق به، كيفيته لا نعرفها. فإذا ما سألني كيف يغضب الله أوجه له سؤالا وأقول له تؤمن بذات الله؟ يقول نعم. تؤمن أن ذات الله حقيقية ليست عدما؟ يقول نعم. أقول له كيف ذاته؟ فيقول لي لا أعلم. فأقول له إذا كنت لا تعلم ذاته فأنا لا أعلم كيفية صفته، لأن معرفة الصفة هي فرع عن الذات. كيف تعرف صفة شيء وأنت لا تعرف ذاته؟ ولذلك نعلم الطفل من الصغر تعليم بالصور. تأتي بشجرة تقول هذه شجرة، لو لم يرى الطفل الشجرة وجئت وقلت له الشجرة لها أغصان ولها فروع وهو لم يرها من قبل لا في صورة ولا في الحقيقة، لم يتصور أبدا ذات الشجرة. فلا بد أن يعرفها أولا، يعرف ذات الشجرة. فإذا ما كلمته وقلت له شجر كذا شكل كذا أو له ورق وله ساق، فإذا لا بد لكي تعرف الصفة تكون قد ألممت بمعرفة كيفية الذات. ونحن لا نحيط بذات الله علما، بل لا نعرفها أساسا ككيفية. فمن باب أولى ألا نعرف الصفات التي هي فرع عن الذات. فالكيفية في الصفات هي فرع عن معرفة الذات. فما دمنا لا نعرف كيفية الذات ونثبت كيفية الذات، فلما لا نثبت الصفة ونثبت الذات؟ فلما لا نثبت الصفة وننفي كيفية الصفة؟ هذا يتفق معه. إذا القول في الصفات هو فرع عن القول في الذات. إذا قال لك، إذا قلت له الرحمن على العرش استوى وأنكر يقول لك يا أخي كيف يستوي؟ الاستواء معروف هو الجلوس مثلا. نقول له هذا الجلوس في حق الإنسان، لكن الاستواء في حق الله لا نعرف كيفيته سبحانه وتعالى. يقول لك استوى بمعنى استولى أو غيره. نقول له لما تنكر الصفة؟ يقول له إذن فكيف استوى؟ كما سئل الإمام مالك في هذا السؤال عليه رحمة الله، الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ فتصبب عرقا من هول السؤال وقال الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأمر بإخراج هذا الزنديق من المسجد. إذا لو سألني كيف استوى أسأله أتؤمن بالذات حقيقة؟ يقول نعم. أقول له كيف هو؟
كيف ذاته؟ فيقول لا أعلم. أقول له وأنا كذلك أؤمن بالصفة حقيقة ولكن لا أعرف كيفيتها. على هذا القدر نكتفي به ونختم بكلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب. يقول آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من غير ما حرف ومن غير ما أول ومن غير أي شيء. أؤمن بالصفة وأؤمن بالنص على ظاهره، أما الكيف فلا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر بغضبك وجبروتك أعداء الدين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم لما تحب وترضاه. اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أبين لكم بعضا من الآراء التي جاءت عن الاحتفال بليلة النصف من شعبان. وقبل أن أورد لكم كلام الحافظ السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أحب أن أنبه إلى أمر يعني بسيط جدا ولكن قد يوغر صدور المسلمين بعضهم من بعض. بعض الإخوة أحيانا يأتي إلى الصف الأول فيضع كرسي المصحف أو المصحف ويضع ما يدل على أنه موجود، ثم يمشي ويمضي ساعة ثم يعود لكي يحجز المكان. هذا الأمر يحدث يعني ضغينة عند الذين يأتون للجلوس في هذا المكان، فيقول لهم محدود، ما في حد للصف الأول، هذا كلام لا يصح أبدا، جئت مبكرا اجلس في مكانك إذا أردته، يعني نستثني لك فقط إذا أردت أن تذهب إلى الحمام تجدد وضوءك، أو تذهب إلى الحمامات لحدث عندك وتخبر من بجانبك، يعني ابق لي المكان حتى أعود له مرة أخرى، لكن تحجزه لمدة ساعة ويأتي إنسان متقدم يريد أن يحوز يعني فضيلة الصف الأول فتحرمه منه، هذا قد يجب في نفسه عليك. ونحن نريد جميعا أن يصلي الأخ بجوار أخيه وليس في نفسه شيء عليه أبدا. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فنريد القلوب أن تكون صافية، فاحرف دائما إذا جئت مبكرا وتريد المكان فكن فيه وابق فيه، إذا جئت متأخرا فحيث ينتهي بك المكان فاجلس، وإياك وتخطي الرقاب، فلقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب يوم الجمعة لأن ذلك يؤذي الناس، فانتبهوا لذلك. أما عن موضوع ليلة النصف من شعبان فتكلمت فيه في العام الماضي بما فيه الكفاية، وأوردت نقولات من كتاب الإبداع في مدار الابتداع لعلي محفوظ، وقلت أن هذا الرجل كان من علماء الأزهر العاملين، والكتاب كان مقررا ولا يزال مقررا على كلية أصول الدين تقريبا أو الدعوة أصول الدين في الأزهر، وهو الرجل يعني في منهجه جاء بكل ما يعتقده الناس أنه عبادة وهو في الحقيقة بدعة ضلالة ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام. وكان من ذلك ليلة النصف من شعبان وتكلمنا فيه، وجئنا بفتوى الشيخ شلتوت عليه رحمة الله تبارك وتعالى من علماء الأزهر، وجئنا بفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وبفتوى الشيخ ابن عثيمين، وقلنا الكلام الكافي. اليوم أضيف إلى ما قلت في العام الماضي بكلام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومعلوم من هو السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول، والكتاب اسمه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، هذا هو كتابه. يقول ومنها يعني ومن هذه البدع، ومن ذلك صلاة الألفية
ليلة النصف من شعبان ابتدع الناس صلاة فيها 1000 ركعة ليلة النصف من شعبان 1000 ركعة. هذه لو بأي المقاييس، يعني معروف الليل يبدأ بالمغرب، وصلاة الليل عند أئمة المسلمين وعمتهم وجمع الأمة أنها تبدأ بعد صلاة العشاء، ما تبدأ صلاة الليل بعد المغرب، إنما تبدأ بعد صلاة العشاء. فلو نظرنا إلى الظرف الزمني من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر حتى في أطول الليالي، وهي ليالي الشتاء طويلة جدا ليالي الشتاء، فلو قلنا أننا ننتهي من العشاء في 8 مثلا والفجر على 5، في كم ساعة عندك؟ حوالي 9 ساعات، هذا أطول ليل ليالي 9 ساعات. لما تضربها في 60 تعطيك كم؟ 540 دقيقة. 540 دقيقة تصلي فيها 1000 ركعة. كيف هذا؟ كيف؟ يعني الركعة نصف دقيقة تقريبا، معدل نصف دقيقة، ما في حتى تقرأ فيها الفاتحة. فأي صلاة هذه التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة؟ يقول: ومن ذلك صلاة الألفية، يعني البدع، ليلة النصف من شعبان، وهي صلاة طويلة مستثقلة لم يأتي فيها خبر ولا أثر ضعيف، وللعوام بها افتتان كبير والتزام، سيما بكثرة الوقيد في جميع المساجد، يوقدون المساجد ويشعلون يعني فروجها في ليلة النصف من شعبان، ويجري فيه من الفسوق والعصيان واختلاط الرجال والنساء ومن الفتن المختلفة والمنكرات ما شهرته تغني عن وصفه، وأصلها ما رواه الطرطوشي، والطرطوشي هذا من وضاع الأحاديث. وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال، وطبعا رد هذا الحديث وقال بوضعه ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حديث الألفية، صلاة الألفية في ليلة النصف من شعبان. وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها. قال: وقيل لابن أبي مليكة هو من التابعين، إن زياد النميري يقول، زياد النميري كان قاضيا، كان قاضيا، إن أجر، هذا كلام زياد النميري، إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر. فقال من الذي قال؟ ابن أبي مليكة من التابعين. فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته، يعني أنه قاضي يقول لو سمعت وبيدي عصا لضربته بها. قال: وكان زياد قاضيا. قال الحافظ أبو الخطاب عليه رحمة الله قال: أهل التعديل والجرح، ليس في ليل في فضيلة النصف من شعبان حديث صحيح، فتحفظوا عباد الله من مفتر يروي لكم حديثا يسوقه في معرض الخير، فاستعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صح أنه كذب خرج عن المشروعية، وكان مستعمله من حزب الشيطان لاستعمال حديثا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل أو لم ينزل الله به من سلطان. ثم قال رحمه الله: الوقيد ليلة النصف من شعبان، يعني كانوا يوقدون السرج ويكثرون من إضاءة المساجد في ليلة النصف من شعبان. يقول: ومما أحدثه المبتدعون وخرجوا به عما وسمه المشترعون، يعني أهل الشريعة، رجوعا فيه على سنن المجوس واتخذوا دينهم لهوا ولعبا، الوقيد ليلة النصف من شعبان، ولم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نطق بالصلاة فيها والإيقاد فيها ذو صدق من الرواة، وما أحدثه إلا متلاعب بالشريعة المحمدية صلى الله عليه وسلم، وراغب في دين المجوسية، لأن النار معبودهم، وأول ما حدث ذلك زمن البرامكة، فأدخلوا في دين الإسلام ما يموهون به على الطغام، على يعني عوام الناس، وهو جعلهم الإيقاد في ليلة النصف من شعبان كأنه سنة من السنن، ومقصودهم عبادة النار النيران وإقامة دينهم وهو أخص الأديان إلى آخره. قال الشيخ الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي عليه رحمة الله، وفي الحديث المختص بها على ليلة النصف الذي فيه صلاة الألفية: هذا الحديث لا شك أنه موضوع، والحديث محال قطعا. قال: وقد رأينا كثيرا ممن يصلي هذه الصلاة ويتفق له قصر الليل فينامون عن عقبها عن صلاة الصبح ويصبحون كسالى، يعني يقيم سنة وينام عن الفريضة، والحديث سنة بزعمه، يعني هي مزعومة أصلا لا سنة فيها، والحديث الوارد في فضلها ضعيف، كما تقدم معنا يترتب في هذه الليلة بسبب الوقيد لأجل هذه الصلاة من الفسوق والمعاصي وكثرة اللغط والخفض والسرقة وتنجيس مواضع العبادات وامتهان بيوت الله، كل ذلك سببه الاجتماع للتفرج على كثرة الوقيد والذكر وما شابه ذلك، وسببه تلك الصلاة المبتدعة المكروهة، وكل بدعة ضلالة، وكل اجتماع يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور والأوام غير الاجتماعات المشروعة هو المبتدع. ففرق بين ما يفعل من غير ميعاد وبين ما يتخذ سنة وعادة إلى آخر كلامه. فإذا إخوة الكرام، وسبق وتكلمنا عن ليلة النصف من شعبان، قلنا إن الليالي التي فرضها الله تبارك وتعالى أنها مباركة نص عليها في كتابه أو جاء به حديث صحيح كليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ومع القول ببركتها لم يشرع لنا صلاة فيها إلا بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الرواية وما تأخر. فإذا حتى لو أن الله، ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين أن يشرع فضيلة يوم أو ليلة حتى بنص صريح، وبين أن تقيم فيها عبادة، فلكي تقيم فيها عبادة لابد أن يكون لك سند من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ربنا عن ليلة القدر هي خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، ومع ذلك لا يشرع لنا صلاة فيها إلا بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في بعض الروايات. فأقول إن الاحتفال بليلة النصف من شعبان من إحياء ليلها أو أذكار مخصوصة فيها أو اعتقاد أن فيها يحدث شيء من الفضيلة كليلة القدر أو ما شابه ذلك هو من البدع الضلالة. وكما سبق ونقول دائما، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وزاد بعض الرواة وكل ضلالة في النار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على شريعة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.